توقد في قلوب.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. السيد حسن نصر الله يؤكد أن قوة حزب الله 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. زعيم حركة أنصار الله يؤكد أن حركته جزء من معادلة المقاومة. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لا تربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية، لكننا سنتابع المفاوضات إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. وأضاف رئيسي في حوار متلفز أننا لم نترك المفاوضات وملتزمون بها، كما أبلغنا الطرف الأوروبي أننا نريد مشاهدة هذه الجدية من الطرف الآخر أيضا، مشيرا إلى أن طهران تركز على العلاقات مع دول المنطقة، ولا سيما من خلال التعامل الاقتصادي، وقادة المنطقة أيضا مستعدون للتعامل معها. وبشأن أفغانستان، قال الرئيس الإيراني إن موقفنا الثابت من أحداث أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة في البلاد، مطالبا حكام أفغانستان بالوقوف أمام داعش، وليعرفوا أن هذه الحركة سوف تهدد مستقبل المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان رفضها ربط ملف تبادل السجناء بالمفاوضات النووية، مؤكدة أنها تنظر إلى هذا الملف من زاوية إنسانية. وشدد أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم إيران لمفاوضات تفضي لنتائج ملموسة، وقال أن التزام جميع الأطراف بتعهداتها سيؤدي إلى أن تعود طهران إلى التزاماتها أيضا. ووصف عبداللهيان المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بأنها كانت إيجابية، مشيرا إلى أنها سوف تتواصل في بروكسل الأسبوع المقبل. حول استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران خلال الأيام القادمة في بروكسل، نستمع إلى التقرير التالي.
بروكسل ستشهد خلال الأيام القادمة استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية التي أكدت أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا سيستكملان محادثاتهما حول الموضوعات التي لم يتم حلها في فيينا.
گفتگوها و مذاكرات
المحادثات ستستمر، واختتمت عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، ونحن الآن ندرس التحليات التي نشأت في الجولات الست من محادثات فيينا. وفيما يتعلق بشروط مسبقة، نحن لم نضع مطلقا شرطا مسبقا لأمريكا، والسبب أن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتفاق النووي.
كان هذا فيما يتعلق بمحادثات إلغاء الحظر. أما بالنسبة للمفاوضات النووية بشكل عام، فقد أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أن طهران لا تريد لمفاوضات فيينا أن تكون استنزافية.
المفاوضات ستكون مع مجموعة 4+1، وإذا أرادت واشنطن الانضمام إليها فيجب أن تتحقق الخطوات الثلاث التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية، بمعنى إلغاء الحظر وتحقق إيران من ذلك، وفي المرحلة الثالثة ستستأنف إيران القيام بالتزاماتها.
هذه التصريحات تأتي بعد أن أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تفاؤله بشأن محادثات بروكسل المرتقبة، رافضا في الوقت نفسه تطرق واشنطن إلى اللجوء إلى خطط بديلة في حال انسداد أفاق الجهود الدبلوماسية، خاصة وأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي بشكل أحادي، ويواصل رئيسها الجديد سياسة الضغوط القصوى، ما يزيد شكوك إيران حول رغبة الأمريكيين في الوفاء بتعهداتهم.
أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة بأن إيران سترد على أي مغامرة ضدها في أي مستوى كان ردا يبعث على الندم. وقال حاجي زادة إن الأنظمة التي تتصور بأن أمنها يتم توفيره من قبل الكيان الصهيوني مخطئة تماما، مؤكدا بأنه لو لم تكن جهود قائد السلام في المنطقة الشهيد قاسم سليماني لكانت الجماعات التكفيرية والإرهابية قد هيمنت على المنطقة وتمددها إلى أوروبا وسائر دول المنطقة. دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الانفجار الدموي الذي أودي بأرواح عشرات المصلين في قندهار جنوب أفغانستان، داعيا السلطات الأفغانية لمواجهة الأعمال الإرهابية. وخلال دعوته نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي إلى المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني، شدد عبد اللهيان على ضرورة إدانة استهداف المصلين في قندهار الأفغانية من قبل جميع دول الجوار الأفغاني والعالم برمته. ودعا حكام أفغانستان إلى تحمل المسؤولية في توفير الأمن للشعب الأفغاني ومواجهة الأعمال الإرهابية بصورة فاعلة. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الحزب لديه 100,000 مقاتل كلهم مجهزون ومدربون للدفاع عن لبنان في وجه الأعداء وليس لحرب أهلية، مؤكدا ضرورة الحرص على مؤسسة الجيش ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين. ودعا السيد نصر الله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التأدب بعد قيامه بمجزرة الطيونة، كما حث اللبنانيين على الوقوف بوجه مشروع جعجع الذي وصفه بالقاتل والسفاح والتقسيمي. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
خلي لكم شيء لحزب القوات اللبنانية، رئيس حزب القوات اللبنانية، منشان إذا بدك تحضر لحرب أهلية وبدك تفرض علينا تكون حساباتك صح. ليك وليكو، أنا ما حاجي لكم جمهور المقاومة ولا حقلكم حلفائنا بحركة أمل قدي عندهم ولا بقية الحلفاء، ومن حزب الله ما بدي عد، أنا مضطر عد، لا بدي عد لا الأنصار ولا المؤيدين ولا اللي يعني محبين، ولما بدخل على الحزب لا بدي عد الطلاب ولا المهن الحرة ولا النقابات ولا التنظيم النسائي ولا المؤسسات المدنية ولا الكشاف اللي فيهم شباب ولا ولا ولا. أنا حابب بس أنت تاخد علم هذا وأم، وأنا أول مرة مضطر أكشف هذا وأم لإمنع الحرب الأهلي مش لهدد بحرب أهلي. أنتوا بتعرفوني أنا ما بحكي شيء مش موجود. أنا حتى بالحرب النفسية أنتمي إلى مدرسة تقول أنه الكذب ما بيخدم بالحرب النفسية، الصح والصدق هو اللي بيخدم بالحرب النفسية. شوف، بس حزب الله الهيكل العسكري اللي فيه، ونحن مش ناكرين عنا هيكل عسكري وعنا سلاح وعنا امكانات، بس حزب الله، وعم بحكيك بس برجال وعم بحكيك بس باللبنانيين اللي هن لبنانيين منذ اكثر من 100 سنة مش من 10 سنوات، مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين وأصحاب تجربة وأصحاب روحية، ولو أشير، مش إذا أمروا، ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها، اكتب عندك 100,000 مقاتل. 100,000 مقاتل. بدك تعرف أنه مريم فرحات المرأة المظلومة وحسن مشيك ومصطفى زبيب وحسن نعمة وعلى إبراهيم ومحمد السيد ومحمد تامر، لما نحكي عن الكل مصير نحكي بأكثر من 100,000 مقاتل. انت مع مين بدك تعمل حرب أهلية؟ انت مع مين بدك تعمل اقتتال داخلي؟ انت لوين بدك تاخد البلد؟
أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على أن الحركة جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصر الله بأن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية. وفي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف شدد الحوثي على أن الوعد الإلهي سيتحقق بنهاية الاستكبار والظلم، مبينا أن موقف اليمنيين المبدئي ثابت تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها. وأضاف الحوثي أن قوى الطاغوت بماضيها وحاضرها تسببت بمشاكل لجميع الشعوب عبر نهب ثرواتهم، لافتا تشويههم الإسلام من خلال عملائهم من عصابات الإرهاب الذين حسبت جرائمهم زورا وبهتانا على الإسلام. نستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي.
إننا في هذه المناسبة المباركة وفي هذا المقام وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية نؤكد على التالي: أولا، على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مظلوميته الواضحة وحقه المشروع في الحرية والاستقلال واستعادة كامل أراضيه واستعادة المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. كما نؤكد في هذا السياق ما أعلناه سابقا من أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله، في أن التهديد والخطر على القدس يعني حربا إقليمية. كما نؤكد تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين في العالم العربي والإسلامي وكافة أنحاء المعمورة، ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة. ثانيا، أدعو شعبنا العزيز يمن الإيمان وأحفاد الأنصار إلى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم الذي يواصل وللعام السابع ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا، ويواصل الحصار الظالم والاستهداف الشامل والاحتلال لمناطق واسعة بهدف الاستعباد لشعبنا والاحتلال لبلدنا ومصادرة حريتنا واستقلالنا، مما يتوجب علينا شرعا التصدي له بكل جد وثبات حتى يتم دحره ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال واحترام سيادة واستقلال بلدنا ومعالجة ملفات الحرب المتعلقة بالأسرى وتعويض الأضرار.
أعلن الفريق الممثل للمعارضة السورية في اجتماعة اللجنة الدستورية بجنيف البدء بالعملية الأساسية التي شكلت اللجنة من أجلها بعد الاتفاق على كامل آليات النقاش وآليات العمل. وقال الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة أنه تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، مؤكدا انتهاء مرحلة النقاشات المفتوحة والبدء بالعملية الأساسية التي شكلت من أجلها اللجنة الدستورية. دعت تيارات وأحزاب سياسية إلى التظاهر أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد تعبيرا عن الرفض لنتائج الانتخابات البرلمانية وسط دعوات للحفاظ على السلم الأهلي والوفاق الوطني. وأعلنت مفوضية الانتخابات استعدادها لإعادة الفرز والعد اليدوي لطمأنة المعترضين على النتائج. من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاحتجاج على نتائج الانتخابات حق يكفله الدستور، داعيا المحتجين إلى اعتماد السياقات القانونية والسلمية دون التعرض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلاد. أعلن القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن استمرار المحادثات مع الجانب المصري للضغط على كيان الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه بحق الأسرى الفلسطينيين. وأوضح حبيب أن الأوضاع الميدانية ستشهد تصعيدا في حال رفض الاحتلال لهذه الشروط، مبينا أن فصائل المقاومة لن تسمح بالمساس بالأسرى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. السيد حسن نصر الله يؤكد أن قوة حزب الله 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. زعيم حركة أنصار الله يؤكد أن حركته جزء من معادلة المقاومة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7,285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى تضمنا إليكم بين الرياض العطرة للشعر الرسالي الملتزم. رجينا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم لمرافقتنا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله
أيها الأطائب، شاعرنا لهذا الأسبوع هو السيد جواد بن أمين بن جواد، الملقب بأبي الورد الحسيني الكاظمي البغدادي. ولد عام 1919 في الكاظمية من أسرة علوية يرجع نسبها الشريف إلى الإمام الحسين عليه السلام، عرفت ببيت أبو الورد نسبة إلى تقطير ماء الورد. وكان جد هذه الأسرة السيد جواد الحسيني البغدادي، وهو تاجر معروف في بغداد، قد ترك بغداد وسكن بلدة الغوادر في قضاء بلد، فعرفت أسرته بالغادري. وأول من سكن الكاظمية هو ابنه السيد هاشم بن جواد، كما عرفت هذه الأسرة أيضا ببيت الوردي وأبو الورد أيضا، وبرز منها العديد من الأعلام، منهم علي الوردي وعبد اللطيف أبو الورد، ومنهم السيد محسن الصائغ الذي صاغ ضريح الحضرة الكاظمية الفضي.
نعم مستمعينا الكرام، أكمل السيد جواد أبو الورد دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في الكاظمية ليلتحق بدار المعلمين ويمارس مهنة التعليم، ثم تخرج من كلية الحقوق في بغداد ومارس التدريس في مادة اللغة العربية في ثانويات بغداد وكربلاء حتى تقاعده عام 1970. نشر قصائده في مجلة البيان النجفية التي كانت تنشر لكبار أدباء العراق، وشارك مع بعض الأساتذة في تأليف بعض الكتب المنهجية للدراسة المتوسطة والإعدادية، منها النحو الإعدادي وقواعد اللغة العربية وروائع الكتب.
عزانا قال عنه الشاعر حسن عبد الأمير النجار: أديب فاضل من أدباء مدينة الكاظمية المقدسة النابهين، وفارس من فرسان ميادين الشعر الخلاق، قدم وخدم بأدبه الرفيع كل ما جاد به قلمه المبدع، وجهده الطيب وفكره النير وعبقريته الفذة، وكان من الساهرين والمحافظين بكل جهدهم على لغة الضاد. وقال النجار أيضا في رثاء الشاعر جواد أبو الورد الذي توفي في العام 1995:
جواد الورد يا قمرا توارى وخلف في سويد القلب نارا، ستبكيك المدارس وهي حسرى على أستاذها تبكي جهارا، طويت سجل عمرك وهو عهد وسمت به النزاهة والوقارا، وكنت على المدى رجلا عفيفا تعيف لك الحوادث حيث دارا، مضيت وأنت للفصحى سراج يشع بأفقها ليلا نهارا، ولما أن وفيت الوعد حقا تخذت بجنة الفردوس دارا.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقال عنه عبد العزيز البابطين في معجمه: في صياغته جزالة وجهارة
يرسل الحكمة ويستخلص العبرة ويستحضر صور التاريخ في سلاسة وخطابية مؤثرة، ألفاظه واضحة وصوره تراثية، وهدف القول محدد من المطلع إلى المقطع.
أيها الأكارم، هناك ظاهرة تستوقفنا ونحن نطالع نتاجات الشاعر جواد أبو الورد، وهي الأسلوب الكلاسيكي المنتمي إلى المدرسة التجديدية. حول هذه الظاهرة جرى الحوار التالي الذي ندعوكم للاستماع إليه بين زميلتنا وبين ضيف البرنامج.
أطلب التحايا والمنى لضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. دكتور، نتاجات الشاعر جواد أبو الورد تستوقفنا عند مطالعتنا لها الأسلوب الكلاسيكي المنتمي إلى المدرسة التجديدية المحافظة في نظمه لأشعاره والصور البيانية الجميلة بمدح أهل البيت أو رسائهم. كيف ترون هذه الظاهرة وكيف تقيمونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أختلف قليلا في التوصيف الذي سبق إيراده من أنه يكتب على وفق معطيات الكلاسيكية الجديدة، أو وصفت تجربته بأنها تنزع إلى التجديد. لا، هي تجربة تقليدية، والصورة فيها صورة بيانية تلتزم بمقومات عمود الشعر التقليدية، وفي أشعاره ذات الطابع الاجتماعي، وكذلك في أشعاره ذات الطابع السياسي، ويتسيد هذين الاتجاهين الشعر الإسلامي، ويتضح اتجاه في الشعر الإسلامي هو الشعر الحسيني، يتضح متنا واسعا في تجربة جواد أبو الورد. إذا رصدت خصائص الخطاب الشعري الحسيني عند جواد أبو الورد، أجد على مستوى المفردة، على مستوى المعجم، معجمه إسلامي قرآني مألوف قريب من الذاكرة المتداولة للمتلقي العربي أو للمتلقي المسلم عامة. يغلب الجانب التراثي، وتغلب الألفاظ المتصلة برموز الأشخاص ورموز الأماكن. يعني هناك رمزية للأشخاص للأماكن، يعني يبث في خلالها المعاني الإسلامية التي غلبت عليها بحسب قراءتي العجلة لشعره، غلبت عليها صورة الطف بكل أبعاده، بما كان قبل واقعة الطف من قريب، ثم واقعة الطف، ثم ما ترتب عليها بعد ذلك. أنني لا أقرأ عند هذا الخطاب الشعري الذي يتنفس القضية الحسينية أو المدرسة الحسينية أهم تنفسا إنسانيا عالميا، وليس تنفسا محدودا. وأقصد بالتنفس العالمي ما عليه عدد كبير من شعراء اللحظة الحرجة الآن. يحضرني الآن في عجالة هذا الارتجال، يحضرني جاسم الصحيح حين يقول مثلا: حين الحسين نوى الصلاة وشد أطراف العمامة، كان العراق هو الأذان، وكانت الدنيا إقامة، وتوضأته الكائنات هنا في أعلى غمامة، والكون يسأل حائرا: أهي الصلاة أم القيامة؟
الله،
هذا
الله.
التناول للمدرسة الحسينية هذا تناول عالمي، رمزية الكلام فيه رمزية تنفتح على الإنسان من حيث هو إنسان، وعلى الأماكن من حيث هي أماكن، لأنها تقصد الإنسانية في الإنسان والإخضرار في المكان. وهذا صارت إليه القصيدة الحسينية الآن عند رموز كثيرة من شعرائها، عند مثلا جاسم الصحيح، مهدي النهيري، نجاح العرشان، شعراء كثر كثر. يعني بالمناسبة لا يعدون بالعشرات، لا لا، وأنا رافض للمشهد بدقة، إنما يعدون بالمئات. هؤلاء يمكن أن أصف خطاب الشعري الحسيني عندهم بالنزوع إلى التجديد، لأني أستطيع أن أرصد عناصر لم يسبقهم أحد إليها، هم ابتكروها. أما بالنسبة لشاعرنا جواد أبو الورد، لا، هو خطاب تقليدي ويصدر عن القضية الحسينية أو عن الثوابت الإسلامية صدورا منبريا، أعني بالصدور المنبري يحرص أن يكون ما يذهب إليه من معنى واصلا وصولا مفهوما واضحا إلى أسماع إلى المتلقين عموما. وهذا النهج يتقدم فيه الهدف المسبق على الشعر نفسه الذي تريده القصيدة بمعناها الفني، أن يتقدم الفن على الموضوع. إذا تقدم الفن على الموضوع صار الكلام فنا خالصا يؤثر ويصل للمسلمين وغير المسلمين. أما إذا تقدم الموضوع وتأخر الفن صار الكلام خطابا مقاليا موجها لفئة معدودة.
شكرا جزيلا دكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد والبلاغة من العراق، وفقك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وننتقل أحبتنا إلى ما تبقى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
مستمعين الأحبة، تميز الشاعر جواد أبو الوردة بأنه لم يقصر أشعاره على رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في ملحمة الطف وحسب، وإنما حاول أن تشمل أشعاره أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، فبدأها بمدح النبي صلى الله عليه وآله، حيث له أكثر من قصيدة نظمها بمناسبة المولد النبوي الشريف، منها قصيدة ألقاها عام 1945 مدح من خلالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، واتخذ منها مناسبة لطرح قضايا المسلمين واستعراض نقاط الضعف التي يعانون منها اليوم، والسبيل إلى تجاوز هذه النقاط وتحويلها إلى نقاط قوة يعيدون من خلالها أمجادهم. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
لا يستطيع مديح أحمد شاعر طلق اللسان ولا البليغ النافر، ماذا يقول المادحون وهذه آي الكتاب بمدحه تتواتر. يا سيدا عجز الورى عن مدحه وتفرد الرحمن وهو القادر، يا خاتم الرسل الكرام تحية من معجب بك لا يزال يفاخر، هل من سبيل أن تعود لأمة عز الزعيم بها وقل الناصر. وتعددت طرق الخلاف وإنها لطوائف ومذاهب وعناصر، لا تيأسوا لا تيأسوا، هذا الطريق معبد إن تسلكوه فما هناك مخاطر، وضعوا الرسول أمامكم وتذكروا كيف انبرى فردا وظل يثابر، حتى هدى الأقوام نحو شريعة سمحاء ما زلنا بها
نتفاخر هذا النضال فهل يجدد عهده؟ ليعود للإسلام عهد زاخر.
وقال من قصيدة في يوم الغدير ألقاها الشاعر بالمناسبة ومدح من خلالها أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، وعبر من خلال هذا المدح عن حبه وموالاته له سلام الله عليه، واصفا إياه بأنه الأفضل من بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله، والأغزر علما وأسبقهم إلى الإسلام وتقديم التضحيات الجسام من أجله، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجد من هو أكفأ منه صهرا له وخليفة من بعده، فاجتمعت المناقب والفضائل له واكتملت، بحيث يقرر الشاعر أنه يقف عاجزا عن وصفها وذكرها كلها، كما يقرر ذلك في قوله:
أبا الحسنين حسب اللفظ فخرا، إذا ما صغته بعلاك شعرا، أردده بمدحك مستهاما، فيملأ قلب من يهواك بشرا، تطاوعني به غرر القوافي، وتسلمني قيادتها وتترى، أمير المؤمنين وأنت أغلى صحابة أحمد شأنا وقدرا، رآك أحقهم بالأمر لما سبقتهم إلى الإسلام طرا، ولم يجد الرسول سواك كفأ لبضعته لذاك حباك صهرا، خصصت بكل مفخرة وفضل فما استعنى لها حدا وحصرا، صفاتك ما اجتمعن لأي شخص ليحظى بالخلافة وهو أحرى.
مستمعينا الكرام، وقال شاعرنا جواد أبو الورد من قصيدة هذه كربلاء، وهي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وقد ألقاها الشاعر في ليلة العاشر من المحرم عام 1944، ولم يركز فيها على الجانب المأساوي الأليم من واقعة الطف وحسب، بل تعدى هذا الجانب ليصف بطولات السبط الشهيد سلام الله عليه هو وأصحابه وأهل بيته في نصرة الحق وإعلان رفضهم لحكم الظالمين الطغاة من أتباع يزيد، حتى بذلوا النفس وكل نفيس وشقوا صفوف الأعداء كأنهم الأسود الضراغم رغم الألوف التي أحاطت بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذه كربلاء فحطوا عصا الترحال فيها من بعد طول الرحيل، يا عراس الطفوف قد نزل الركب بواديك فاهنئي بالنزول، فاخري فيه كل واد ونجد وعلى الشهب في السماء استطيلي، حين حفت بابن النبي كمات بوركت من ضراغم وشبول، يبذلون النفيس والنفس للحق ويحكمون محكم التنزيل، فئة كل همها نصرة الحق ودحر الضلال والتضليل، لا تبالي في نصرها الحق قتلا، نصرة الحق رفعة للقتيل، فتبارت إلى المنايا أسودا
في سباق يسمو على التفضيل، فغدا بعدها الحسين وحيدا بين قوم ما بينهم من نبيل. وأحاطت بابن النبي ألوف علمت أنه حفيد الرسول، ثم سامته أن يعيش ذليلا أو يذوق الردى بكل صقيل، فأبى أن يعيش إلا عزيزا، كيف يرضى الحسين عيش الذليل؟
نعم أيها الأكارم، ويقرر الشاعر في ختام قصيدته أن ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هي الذكرى الخالدة على مر الدهور والمحفورة في ذاكرة الزمن والملهمة للأحرار في كل زمان ومكان، معنى البطولة والتضحية في سبيل الحق، ومعنى أن يحقق الإنسان المظلوم المستضعف الانتصار على مظاهر القوة والطغيان، كما يعبر الشاعر عن هذه المعاني في قوله:
إيه ذكرى الحسين دمت على الدهر، فقصرت كل عمر طويل، كم جليل من المصائب ينسى إذ تزول الآثار بعد قليل، وتظلين أنت في كل قلب عامر بالهوى لآل الرسول.
أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة وطيب المرافقة.
شكرا لكم أحبتنا، وتقبلوا منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وموضوع جديد من برنامج مع كتاب الله. أعزائي المستمعين، نبدأ منذ هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة في حوار ومناقشة حول موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، وذلك مع ضيف البرنامج سماحة السيد مالك المسوي أو السيد سلام زين العابدين، فأهلا ومرحبا به.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيد مالك، بتجربتكم الطويلة في برنامج شرح الآيات وأيضا برنامج أحسن القصص، وجدنا أنه من المناسب أن نبحث موضوعا جديدا في برنامج آخر هو مع كتاب الله، وهذا الموضوع يحتل منزلة مهمة في القرآن الكريم، وهو السنن التاريخية في القرآن.
نعم.
السنن التاريخية موضوع جاء في عدة آيات وبحث في أبحاث كثيرة، ونحن نود من خلال هذا البرنامج أن نتعرف على أهمية هذه السنن ومعناها، ولماذا ركز القرآن الكريم عليها، وكيف طرحها، وبالتالي نتحدث أيضا حول خصائص هذه السنن ودورها في التاريخ البشري وفي المسيرة الاجتماعية للبشر. بداية نود أن نتعرف على معنى السنن التاريخية. ما معنى السنن التاريخية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا السنن هي السنن التاريخية هي القوانين الحاكمة على مسيرة التاريخ. يعني كما أن هناك سنن في عالم الفيزياء مثلا، أو في عالم الكيمياء، أو في عالم الجغرافيا، طبعا الحياة كلها قوانين وكلها سنن، وليس هناك شيء عبثي أو شيء عفوي في الحياة. الناس طبعا غالبا ما تعتبر أن التاريخ لا يوجد فيه هذه القوانين. يعني هناك قوانين في جسد الإنسان، في جسم الإنسان، هناك قوانين في الفيزياء، هناك قوانين في الطبيعة، في السماء، في الأرض، في الجبال، في الحياة كلها قوانين. أما أن نجد هذا القانون أو هذه السنة في العمل الاجتماعي وفي القضايا الاجتماعية أو التاريخية، فهذا طبعا قد يستبعد من قبل كثير من الناس. ولهذا ترى أن السنة التاريخية أو الحديث عن السنن في التاريخ أو القوانين الاجتماعية كما يعبر عنها في المصطلح الحديث، هذه بدأت متأخرة في أوروبا حتى، يعني وفي كل المفكرين العالميين نجد أن هناك في الطب سنن كثيرة، وهذه سنن يعني مرئية ومعروفة لدى الناس وظاهرة. أما أن يكون للتاريخ سنن لحركة المجتمع، لسنن للسقوط الحضاري، سنن يعني سيادة الأمة وسقوط الأمة، غنى الأمة وذيلية الأمة واستقلالية الأمة، هذه قد ينظر إليها أمور عفوية لا توجد فيها أسباب ومسببات، ولا توجد فيها قوانين أو سنن أو نواميس حاكمة على حركة التاريخ وحركة الأمة، أي أمة نأخذها بنظر الاعتبار.
نعم، هذا الموضوع بحث في أوروبا لأول مرة على وجه الدقة بعد ما يسمى بعصر النهضة.
نعم.
أي منذ 3 قرون.
نعم.
بينما نجد أنه بحث في التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية منذ 14 قرن.
نعم.
14 قرنا كافية بتكريس هذا المعنى في التاريخ.
أحسنتم. يعني ولهذا أوروبا الآن جميع المفكرين الأوروبيين يعتبرون أن ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع.
نعم.
وابن خلدون مؤسس كذلك علم فلسفة التاريخ.
نعم.
وطبعا بعضهم لم يعترف بأن المصدر الذي استقى منه ابن خلدون كل هذه الأفكار، خصوصا طبعا في كتابه المقدمة.
نعم.
مقدمة ابن خلدون يتحدث عن العمران وعن السقوط الحضاري وعن سيادة الأمة والقوانين الفاعلة في هذه. طبعا ابن خلدون كان دائما وأبدا يستشهد في كل فصل بآيات قرآنية. طبعا بعض المفكرين الغربيين مع الأسف الشديد هذه النظرة الغير النظرة المتحيزة غير الموضوعية اعتبرت أن ابن خلدون يعني انفلت من واقعه ومن فكره الإسلامي، ولهذا قال بالسنن وقال بحركة التاريخ وبقوانين التاريخ، بينما نرى على العكس من ذلك. يعني ابن خلدون حتى البعض اعتبر عندما تقول له أن ابن خلدون دائما وأبدا كان يستشهد بالآيات القرآنية السننية، فيقول هذا كان استشهاده مجاملة، يعني
لمن؟
لمجاملة للإسلاميين، للإسلام، للمسلمين.
نعم.
فلم يأتي هو بقناعة منه، وإنما حتى يريد، هكذا يقول، يريد أن يبين ابن خلدون للمسلمين أنه لم يخرج عن الإسلام، وأنه في إطار يعني هذه الأفكار في إطار الإسلام وفي إطار القرآن. طبعا هذا المفكر لا يفهم شيئا من القرآن، وربما لم يقرأ القرآن الكريم، رغم أن ابن خلدون كثيرا كثيرا ما كان يستشهد بالآيات القرآنية، مثل الآية ولكل أمة أجل.
نعم.
دائما كان ابن خلدون يعتبرها هذه الآية هي الأساس في أن للأمة أجل، كما أن للأفراد أجل
في هرم الحضارة والتمدن،
كما للأفراد مرض وموت. نعم. وحياة وصحة وسيادة وغنى، كذلك للمجتمع كمجتمع هناك أجل، هناك موت وهناك حياة وهناك سيادة. وابن خلدون طبعا معروف في الأدوار التاريخية وفي حديثه عن الأجيال، وأن هناك 4 أجيال بعد ذلك تموت الأمة. طبعا لا نقول أن كل أفكار ابن خلدون السننية التاريخية هي صحيحة، ولكن في الجملة أن ابن خلدون كان يعيش الوعي القرآني السنني، ولهذا اعتبر في أوروبا الآن مدارس الأوروبية تعتبر ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع ومؤسس فلسفة التاريخ.
نعم. بمناسبة الحديث حول ابن خلدون والسنن التاريخية، لماذا لا نقول بأن ابن خلدون، لأنه في الواقع أفكاره نبعت من القرآن الكريم ومن التراث الإسلامي الحقيقي، هم أرادوا أن يخرجوه عن هذه الدائرة ويضيفوه لدائرة أخرى وهي الدائرة الأوروبية.
نعم.
بينما هو ليس كذلك. أيضا نستطيع أن نقول إذا لم نقل فعلا بأن ابن خلدون اعتمد في نظريته التاريخية على القرآن الكريم، نستطيع بلا شك أن نقول بأنه تأثر.
نعم.
بالمسار الفكري في القرآن الكريم حول التاريخ والسنة التاريخية على الأقل. يعني
نعم، جدا واضح. يعني ترى ابن خلدون دائما يتحدث قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، دائما يتحدث قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
نعم. أو
الظالمين. دائما ابن خلدون كان يستشهد، وهذا الاستشهاد ليس مجاملة كما يقول بعض المستشرقين، وإنما هو بالحقيقة استقى هذه الفكرة الكلية والأساسية من خلال القرآن الكريم.
سمحة السيد ملك، تفضلتم بأن كما يوجد في الكيمياء والفيزياء يوجد قانون ونظام، أيضا يوجد في التاريخ البشري أيضا نظام، وهو ما يسمى بالسنة التاريخية. هنا نود أن نتعرف، هل هناك فرق بين السنة والقانون والناموس مثلا، أو أنها كلها بمعنى واحد؟
الشهيد المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم، طبعا بالحقيقة هو ليس كتابا وإنما محاضرات، آخر محاضرات ألقاها الإمام الشهيد محمد باقر الصدر في النجف، وكان يلقيها بالأسبوع مرة بدل درس الفقه. وطبعا هناك أهداف كبيرة أراد الشهيد الصدر أن يحققها من خلال التفسير الموضوعي، 14 محاضرة في التفسير الموضوعي، أراد للحوزة أن تعطي رأيها حول المجتمع وحول قضايا المجتمع وحول سنن التاريخ، لأن تعرف أن دروس الحوزة وخصوصا التي يعطيها المراجع الكبار هي في الحقيقة دروس
تخصصية
لا يحضرها فقط العلماء الكبار. الشهيد الصدر محمد باقر رضوان الله تعالى عليه أراد أن ينطلق من خلال غطاء البحث الخارج ومن خلال غطاء الفقه، ينطلق بمواضيع اجتماعية وسياسية وحركية تمس حركة المجتمع. وخصوصا يعني في السنوات الأخيرة، في عندما رأى السيد الشهيد أن الحوزة في دروسها الخاصة ليس لها علاقة بالمجتمع، ولهذا أسس درسا أسبوعيا بديلا عن درس الفقه للبحث الخارج، أعتقد كل يوم أربعاء أو كل يوم ثلاثاء،
وكان للعموم.
أحسنت. وكان طبعا في البداية اشترط المرجع الشهيد محمد باقر اشترط أن يكون الإنسان الذي يدخل معمما، يعني لابس عمامة فقط حتى لا يبدو أن الشباب وطلبة الجامعات، يعني هو أراد هذا تقية حتى يستطيع هذا الدرس أن يأخذ مساره في الحوزة، بالتالي الحكومة لا تستطيع أن تقمع هذا الدرس، ولو أن حضر بعض كثير من الأخوة كانوا من الدكاترة والأطباء والمهندسين كانوا يحضرون هذا الدرس. فإذن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يفرق بين القانون والسنة، يقول أن القانون عقوبته صارمة، القانون يمتاز بالصرامة والحسم، يعني عندما يخالف الإنسان القانون يعاقب عقابا فوريا حاسما صارما، كما مثل يقول في قانون الغليان أو النار تحرق، عندما الإنسان يضع يده على النار سوف تحترق هذه اليد، لا تحترق بعد 10 سنوات أو بعد 200 سنة، وإنما تحترق في اللحظة التي يجعل الإنسان يده في النار. كذلك
هذا قانون طبيعي.
هذا قانون. القانون هو ما كان صارما وعقوبته كذلك صارمة، ولهذا القوانين الطبيعية في السماء في الأرض، يعني في آيات الآفاق وفي آيات الأنفس، ترى هذه القوانين صارمة لها صرامة. أما في المجتمع وفي حركة التاريخ لا نستطيع أن نقول قانون، وإنما التعبير الأفضل هو سنة. سنة. القرآن الكريم يعبر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يعني فقد مضت سنة الأولين. السنة لها قابلية التحدي، يعني يستطيع المجتمع أن يتحدى السنن ولكنه يسقط بعد 100 سنة، بعد 8 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 250 سنة. مثلا نرى مثلا الشيوعية كما يقول السيد صدر، النظام الشيوعي في روسيا عندما تحدى أكبر سنة تاريخية وهي الله سبحانه وتعالى والدين،
الدين
يمثل أكبر سنة من سنن التاريخ، بعد 70 سنة سقطت الشيوعية وسقط الاتحاد السوفيتي.
نعم، أحسنت. إن شاء الله في اللقاءات القادمة سوف نواصل البحث والحوار حول موضوع السنة التاريخية في القرآن الكريم. نشكر ضيف البرنامج سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.